11 ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يقول إن علاقات طهران والوكالة الدولية تسير في الطريق الصحيح، وبوريل يصف التعاون بينهما بالإيجابي. تشيع غاضب لشهداء جنين، وفصائل المقاومة تتوعد الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال. وماكرون يمرر قانون التقاعد من دون موافقة البرلمان الفرنسي، والمعارضة تعتزم حجب الثقة عن الحكومة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن أمير عبد اللهيان وبوريل بحثا خلال اتصالهما المفاوضات النووية والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره أكد بوريل استمرار جهوده كمنسق من أجل تسريع المفاوضات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام. أكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده لن تسمح باستخدام جغرافية الإمارات ضد إيران. جاء ذلك لدى استقبال المسؤول الإماراتي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي كان قادما من أبو ظبي بعد لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد. وقال شمخاني إن إيران تسعى جاهدة لتعزيز التعاون المستمر والبناء مع جيرانها، وقد استخدمت كل طاقاتها في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة توسيع وتعميق العلاقات بين طهران وأبوظبي في جميع المجالات. شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة جثامين شهداء مجزرة جنين الأربعة، بينهم اثنان من قادة المقاومة وفتى فلسطيني. وأكدت فصائل المقاومة أن جريمة الاغتيال بجنين لن تمر مرور الكرام، متوعدة الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال في جنين، فيما أكدت سرايا القدس أن الجريمة الصهيونية ترفع من فاتورة الانتقام من العدو الإسرائيلي وحكومته المتغطرسة. وفي ظل تحذيرات اقتراب حرب أهلية داخل الكيان الصهيوني، تتواصل تظاهرات الإسرائيليين والتي شملت أكثر من 150 موقعا وانضمام طلبة الجامعات والأكاديميين للتظاهرات تحت شعار مقاومة الدكتاتورية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الحرب الأهلية قريبة ولا أستبعد انهيار مكونات الكيان، هذا ما تحدث به رئيس الكيان المحتل في ظل تواصل الأزمة السياسية فيما يعرف بالانقلاب القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو لتغييره.
هناك أزمة فعلا على السيطرة على الفضاء العام في إسرائيل، هذا الصراع الحقيقي اليوم الذي بدأت فجوته تتسع يوما بعد يوم وبدأ يظهر بشكل واضح وجليل، وهذا الذي يخوف رئيس الدولة بأن هناك ربما تتحول إلى صراع حقيقي وحرب أهلية داخلية تؤدي إلى اشتباكات وسقوط ضحايا، وقد تؤدي أيضا إلى تفكك هذه الدولة.
رئيس الكيان فشل بالاحتواء الأزمة بطرح عدة مبادرات والتي رفضت من قبل معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة برئاسة إرلبيد، وفي ظل تحذيرات اقتراب الحرب الأهلية الداخلية، تتواصل التظاهرات بالشارع الإسرائيلي والتي شملت أكثر من 150 موقع، وانضمام إلى تلك التظاهرات طلبة الجامعات والأكاديميين تحت شعار مقاومة الدكتاتورية المتمثلة بنتنياهو وزمرته الحاكمة وسط استخدام القوة ضد المتظاهرين.
المتابع للأحداث اللي عم بتصير في داخل الكيان الصهيوني طبعا بدأت الأعمال بتكبر، هي زي كرة الثلج وعمال بتدحدل وعمال بتكبر. عمال بنشوف مظاهرات ب 300,000 و 400,000، في بدايات كان المظاهرة تكون 100 و 150,000، عمال بنضم ناس أكثر، لأنه عمال بصير كمان وعي بين الجمهور الإسرائيلي بخطورة اللي عمال بيعمله نتنياهو وزمرته والحكومة الفاشية الموجودة في إسرائيل.
ومع كل هذا، يواصل الكنيسة الإسرائيلية التصويت لمشاريع قوانين لحماية نتنياهو من المحاسبة أو العزل، والمضي قدما لتغيير ما يعرف بالنظام القضائي داخل الكيان.
قال مدير عام مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية: نتحالف العدوان فرض شروطا مجحفة وإجراءات تعسفية ومخالفة للاشتراطات الدولية. وأوضح خالد الشايف أن تحالف العدوان منع دخول وقود الطائرات وأجهزة فنية وقطع غيار لمطار صنعاء بعد تفتيشها بهدف خلق مبررات لإيقافه. وأضاف أن تحالف العدوان لجأ إلى استهداف الجوازات الصادرة من صنعاء، بينما الجوازات في المناطق المحتلة تصدر من الرياض، مشيرا إلى أن بعض الذين سافروا عبر المطارات المحتلة تعرضوا للقتل والنهب. توافد آلاف الفرنسيين على ميدان الكونكورد في قلب العاصمة باريس احتجاجا على تمرير قانون لرفع سن التقاعد من دون موافقة البرلمان. ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور من أجل فرض التعديلات تتعلق برفع سن التقاعد إلى 64 عاما من دون إجراء تصويت برلماني. وقرر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض لقانون التعديل المطالبة بسحب الثقة من الحكومة بعد أن هدد الرئيس الفرنسي بحل مجلس النواب في حال فشل في تبني مشروع قانون تعديل النظام التقاعدي. أحبطت قوات الأمن الروسية فجر اليوم هجوما في مقاطعة زاباروجيا، حيث اعتقل 3 من المتواطئين مع القوات الأوكرانية وعثر على مخبئين للأسلحة والذخيرة وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وقال مسؤول عسكري أن وحدات الشرطة العسكرية أحبطت عملا إرهابيا ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زاباروجيا. ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام بأن صواريخ الخنجر الروسية الفرد صوتية دمرت ما وصفته بمبنى هيئة الأركان لحلف الناتو الظل المحصن تحت الأرض والذي تم تشييده سرا في أوكرانيا، وكذلك دمرت الدفاعات الجوية والرادارات. اتهم سكرتيرة وزارة الخارجية الهنغارية توماس مينزر أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لزيارة وزير الخارجية بيتر سيارتو عاصمة بيلاروس مينسك. وقال مينزر أن هنغاريا تريد مفاوضات ووقفا فوريا لإطلاق النار، بينما هم على العكس من ذلك يريدون الحرب. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه في الوقت الحالي في أوروبا فقط بودابست والفاتيكان يعارضان تصعيد الصراع في أوكرانيا، والدول الأخرى مثل ألمانيا لا تستطيع مقاومة الضغط الخارجي وانتقلت إلى معسكر حربي. وأخيرا، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبدأ يوم الاثنين القادم أول تدريب إنزال برمائي واسع نطاق مع الولايات المتحدة بعد 5 سنوات من التوقف، وذلك في استعراض لقدراتهم العسكرية. في المقابل، أكدت بيونغ يانغ أنها اختبرت صاروخا باليستيا عابر للقارات وفق ما أوردت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية. وفي الختام، العناوين الرئيسية: أمير عبد الله يان يقول إن علاقات طهران والوكالة الدولية تسير في الطريق الصحيح، وبوريل يصف التعاون بينهما بالإيجابي. تشيع غاضب لشهداء جنين، وفصائل المقاومة تتوعد الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال. وماكرون يمرر قانون التقاعد من دون موافقة البرلمان الفرنسي، والمعارضة تعتزم حجب الثقة عن الحكومة. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة. انطلقت الأربعاء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان بجنوب إيران وشمال المحيط الهندي، وتستمر لخمسة أيام. تجري هذه المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 وحتى 19 من مارس في بحر عمان، التي تقع في مضيق هرمز الحساس على مقربة منه، وتمر منه خمس نفط العالم. تشارك في هذه المناورة القوة البحرية، الجيش والحرس الثوري الإيراني، والقوتين البحريتين الروسية والصينية. تقام هذه المناورات المركبة في خضم التوترات والحظر الدولي والأمريكي للمواجهة مع التهديدات القائمة وتعميق التعاون الاستراتيجي بين القوات البحرية للدول الثلاث. ليست هي المرة الأولى، نعم، التي تجري فيها هذه المناورات، أي ما بين الدول الثلاث. وسبق أن جرت في ذات الوقت مناورات في عامي 2019-2022، وتهدف طبعا إلى تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد والجهوزية القتالية المشتركة لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية، تشارك المدمرة الصينية الصاروخية نانينغ في هذه المناورة المشتركة، وتسعى الدول الثلاث الصين، إيران وروسيا إلى تحقيق الأمن والاستقرار الملاحي في المحيط الهندي والممرات المائية الحيوية فيه، حفاظا على مصالح الدول الثلاث. نعم مستمعينا، تتميز هذه المناورة عن المناورتين السابقتين، أي اللتين جرتا في العام 2019 و2022، في تغير الظروف العالمية، حيث تواجه الدول الثلاث المشاركة عزلة وعقوبات غربية، مما يفرض ذلك وجود التنسيق الكامل بين هذه الدول الثلاث الصين، روسيا وإيران. سنحاول أيضا أن نتوقف عند ما تفضل به المتحدث باسم هذه المناورة المركبة للأمن البحري، الذي قال أن رسالة إجراء هذه التدريبات هي أن الدول الثلاث وصلت إلى مستوى ذي مغزى هام في العلاقات العسكرية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى هذا المستوى الكبير من القوة في الساحة البحرية، بحيث يمكنها أن تتولى مركزية وقيادة التدريبات واسعة النطاق جنبا إلى جنب مع القوى البحرية العظمى. حياكم الله سمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا سنحاول طرح بعض التساؤلات، ربما منها أبعاد وأهمية هذه المناورة البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة، وأن تكون القيادة وأن يكون المتحدث باسم هذه المناورات من الجانب الإيراني الأمن البحري طبعا، أيضا هي رسالة لأعداء هذه الدول، لأعداء الجمهورية الإسلامية، رسالة تطمين للمنطقة بأن هناك قوة قادرة على حماية هذه المياه، وأن العربدة الأمريكية الغربية سابقا لم تعد تجدي نفعا الآن. أبرز الرسائل التي حملتها أو تحملها هذه المناورات التي بدأت منذ اليوم وتستمر عدة أيام، الرسائل لدول المنطقة خصوصا في قضية تطمين هذه الدول بوجود قوة حقيقية في المنطقة قادرة على ردع أي تهديدات مستقبلية، وكيف يمكن فهم مشاركة القوى البحرية الإيرانية جنبا إلى جنب إلى قوتين بحريتين تابعتين لدولتين عظميين، يعني الصين وروسيا، القوى البحرية لدى هاتين الدولتين قوة لا يستهان بها عالميا، وجود الجمهورية الإسلامية باعتبارها بلد من المحيط العربي والإسلامي في هذه المناورات أيضا فيه الكثير من الرسائل لأعداء هذه الأمة، ورسائل بالتأكيد تخيف أولئك الذين لا زالوا يحيكون المؤامرات ولا يتجرؤون على المواجهة العسكرية مع الجانب الإيراني. دعايات من قبل الولايات المتحدة ودول غربية بأن هذه المناورات تشكل خطر على العالم، حقيقة من يشكل خطر على العالم معروف للقاصي والداني، للغرب قبل الشرق، للأمريكان قبل العرب والمسلمين. خطورة هذه المناورات أين تكمن؟ إذا كان هناك حديث عن خطورة كما يحاول أن ينشر في دعايته اليوم الجانب الأمريكي، أين تكمن خطورة المناورات؟ لماذا المناورات حينما تكون أمريكية مع دول عربية وإسلامية أو غربية لا تشكل خطورة على أحد، ولكن حينما تكون المناورات صينية روسية إيرانية إذن هي تشكل خطورة؟ النظر بعين واحدة، الكيل بمكيالين، مستمر ومتواصل، ليس فقط في قضايا الأمة أيضا حتى في قضايا المناورات. هذه المناورات تكتسب أهمية كبرى بسبب ما يجري حقيقة من مشاكل موجودة في العالم. لا ننسى أيضا قضية ما يجري اليوم بين أوكرانيا وروسيا، وضغط هذه الحرب أو هذه المشكلة على أغلب دول العالم اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، عسكريا، على كافة الصعد والمستويات. تأتي هذه المناورات لترسل أيضا رسائل في خضم ما يتم الحديث عنه، يعني الجانب المقابل حينما يتحدث عن تحضيرات، ترتيبات، انسجام، تنسيق، أيضا هذه الدول التي تعادي هذا المشروع لها أيضا ترتيبات وتنسيق ومناورات وغيره، وباستطاعتها أن توصل الرسائل التي تريدها إلى من تشاء. عبر الواتساب الأخ أبو جهاد من فلسطين يكتب لنا مشكورا طبعا، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو جهاد، حياكم الله. إنما يثلج صدر المؤمنين والعرب والمسلمين اليوم ونحن كشعب في فلسطين هي وجود هكذا دولة عريقة وعظيمة كالجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب روسيا والصين في قضية مناورات ترسل رسائل لمن احتلنا بالكيان الإسرائيلي قبل الأمريكي بأن ما كان سابقا لم يعد موجودا حاليا والمستقبل لنا وليس لأعداء الأمة. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة ستكون محور النقاش، وسيلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله ضيفي الكريم لطرح التساؤلات عليه، باعتبار أننا نحاول هنا حقيقة أن نصل إلى نتيجة، خصوصا أن هذه المناورات تجري في وقت حساس للغاية. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ مصدق مصدق بور. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا.
حياكم الله وبياكم سيد مصدق بور. بداية، أبعاد وأهمية المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة، تفضل.
نعم، تحياتي لكم.
حياكم الله.
طبعا هي لها أهمية. أولا، هذه المناورات هي مناورات روتينية، يعني مناورات سابقة قامت بها هذه الدول الثلاث.
نعم.
يعني مرتين كانت هناك يعني من نفس النوع. بالتالي إذا أردنا أن نقول ما هي أهميتها، يجب أن نقول يعني ما هي الظروف وهل اختلفت هذه الظروف يعني في وقت قامت المناورتين السابقتين وهذه المناورة. طبعا هناك اختلاف، يعني حاليا ظروف حرجة، يعني الدول الثلاث المشاركة في هذه المناورة وهي الصين وروسيا وإيران تواجهان يعني محاولات غربية أمريكية رهيبة لعزلها، وأيضا هناك عقوبات اقتصادية وحظر اقتصادي جائر على هذه الدول الثلاث. وبالتالي يعني هناك تحديات أمنية وتهديدات أمنية يعني بمنسوب عالي تواجه هذه الدول، هذا هو الفارق يعني. وبالتالي هذه المناورة ربما تستطيع أن تأخذ يعني معاني ومغازي خاصة من هذه الزاوية، إذا أردنا أن ننظر إليها يعني من الزاوية الأمنية ومن الزاوية الاقتصادية. ذلك يعني هذه أهميتها من حيث المواجهة مع التحديات، وأيضا لها أهمية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والثلاثية. تعرف أنت يعني هذه الدول هي دول صديقة وبينها علاقات وطيدة، يعني ترتقي إلى علاقات استراتيجية باعتبار أن هناك عدو مشترك يواجه هذه الدول، وهناك يعني مصالح أيضا مشتركة بين هذه الدول. وبالتالي يعني هذه المناورة يمكن أن يعني توجه رسائل خاصة إلى العالم وإلى دول المنطقة. أهميتها أيضا يعني من الناحية العسكرية، يعني يكون هناك تنسيق يعني بين قطاعات القوات البحرية لهذه الدول الثلاث، يعني تدريب واختبارات للأسلحة التي تمتلكها هذه الدول. وبالتالي يعني نحن نستطيع أن نقول يعني لها أهمية يعني على مختلف الأبعاد.
نعم، حقيقة سيد مصدق بور ذكرتم الرسائل، لكن أود أن أركز أكثر على قضية الرسائل. أبرز هذه الرسائل التي تحملها هذه المناورات لدول المنطقة، للعالم، للدول الصديقة، وكذلك التي تعادي الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنا أعتقد يعني الرسالة الأهم هي أن إيران يعني القدرة البحرية الإيرانية يعني اليوم وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا. وبالتالي نحن نرى أن هذه القوة البحرية الإيرانية هي تخط مصاف القوتين البحريتين لدولتين عملاقتين يعني عظميين، وهما الصين وروسيا، اللتين هما أعضاء دائمين في مجلس الأمن ومن الأعضاء البارزين فعلا. يعني مصير العالم بيد هذه الدول الخمسة، وبالتالي هاتان الدولتان يعني هما دور فاعل ومؤثر جدا في إدارة العالم. يعني عندما نجد إيران يعني والقوة البحرية الإيرانية يعني أصبحت في مصاف هذه الدول، هذا دليل على أن إيران هي أيضا تحولت إلى الدولة الكبرى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، عادة يعني كل المناورات سواء التي تجيها إيران بصورة أحادية أو بصورة مشتركة صناعية أو ثلاثية كما هو الحال حاليا، هذه تبعث أيضا رسالة أخرى. يعني كل هذه المناورات هي ردع، يعني هي الدول عادة يعني هي تكشف من خلال مناوراتها عن القوة العسكرية التي تمتلكها، وبالتالي العدو هو أيضا يرصد كما قال يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأشار يعني بوضوح إلى هذه النقطة، فنحن نرصد هذه المناورة. وبالتالي تعرض يعني هذه الدول قدراتها. هذه هي أيضا رسالة ثالثة. رسالة الأخرى الثانية يعني ورسالة ثالثة وهي الأهم يعني فيما يتعلق بدول المنطقة. يعني نحن نعلم يعني هناك تحول جيوسياسي في هذه المنطقة وهناك استدارة وهناك تحول في مواقف والسياسات هذه الدول. وبالتالي يعني هي بدأت يعني تفكك علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أدركت أنها أصبحت خسرت نفوذها في المنطقة وتحولت إلى قوة غير فاعلة، وعلى الأقل تحولت إلى قوة ليست القوة الأولى المهيمنة والمسيطرة على العالم. وبالتالي دول المنطقة هي تحاول وتفكر يعني إيجاد مخارج و توجه إلى تحالفات جديدة. وهذه المناورة هي في الواقع يعني هي تبعث برسائل إلى هذه الدول وتريد أن تقول لها أن القوة العالمية هي ليست بيد الولايات المتحدة الأمريكية ولا بيد الدول الغربية الدول الأوروبية، وإنما نحن كثلاث دول نمتلك أيضا قوة كبيرة جدا وقوة قوية جدا، وبالتالي يمكن التعبير علينا. وبالتالي هذه الدول أيضا تتشجع أكثر لتفكيك يعني كل انضماءاتها وكل علاقاتها للأسف يعني غير المشروع. العلاقات المصلحية الأمريكية تجاه هذه الدول، هي تريد أن تستحلب هذه الدول، تريد أن تسيطر على هذه الدول، تريد أن تصادر قرارات هذه الدول. وبالتالي هذا يعني يكون حافز كبير لهذه الدول لكي تتخذ سياسة مستقلة.
حقيقة سيد مصدقور، هناك من يرى ربما وجود الجانب الإيراني إلى جانب قوتين عظميين لدولتين عظميين روسيا والصين فيه الكثير والكثير للمنطقة الدول العربية والإسلامية. أولا، ماذا نفهم من مشاركة القوى البحرية الإيرانية إلى جانب هاتين القوتين؟ ثانيا، هل هذا يعني أن الجمهورية الإسلامية قد وصلت إلى مصاف الدول العظمى والعالمية والكبيرة لتتمكن من أن تكون موجودة في ساحة واحدة، محيط واحد، جغرافيا واحدة، مياه واحدة، مناورات واحدة مع دولتين كروسيا والصين؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف استطاعت أن تصل الجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه؟
طبعا كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أساسا هي تعرضت يعني إلى اعتداءات وتواجه تحديات وواجهت حرب مبتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بحرب الطاغية المخبور صدام في الثمانينات. وبالتالي أيضا هي على مدار الساعة تواجه تهديدات عسكرية إسرائيلية وأمريكية، ودائما يلوحون باستخدام الخيار العسكري ضد إيران. وبالتالي إيران هي يعني تبعا لهذه التحديات، وعلى حجم وعلى قدر هذه التحديات هي تزداد عزيمتها في تقوية وتحسين قدراتها وامتلاك قدرات عسكرية فائقة في هذه المنطقة. وبالتالي الحاجة هي في الواقع يعني هي السبب الرئيسي لكي تمتلك إيران هذه القوة. ولولا هذه التهديدات ربما إيران لم تكن تلجأ يعني بهذه الطريقة إلى التسليح وإلى تحصين وتقوية قدراتها. ولكن طالما هناك تهديد عسكري يهدد إيران، فإيران هي أيضا بالتناسب مع هذا التهديد هي تعزز وتنمي قدراتها العسكرية. هكذا إيران يعني تحولت إلى دولة كبيرة. أما أن نجدها تقف اليوم يعني في تشارك اليوم إلى جانب دولتين عظميين يعني هما الصين وروسيا في مثل هذه المناورة، هذا لهم معنى كبير. يعني إيران دولة قوية هي تريد أيضا تبعث رسائل في نفس الوقت إلى روسيا والصين. أيضا يعني يجب أن تكون هناك علاقات متكافئة، علاقات ليست ديلية، علاقات ليست استثمارية، وهي لا تركة يعني لأي قوة لا شرقية ولا غربية. وبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بأن إيران دولة تمتلك كل مقومات القوة والاستقلالية، وبالتالي يجب أن يعني تكون كسائر الدول المستقلة الدول القوية. يعني هذا ما نفهمه بالدرجة الأولى. يعني أنا أعتقد يعني أجبت على بعض ما تفضلت بسؤالك في إجابة السابقة.
حقيقة أستاذ مصدقور، في كل مرة تتقدم فيها خطوة هذه الدول الثلاثة، الصين أو روسيا أو الجمهورية الإسلامية في إيران، نجد هناك محاولة للتضليل، بث الدعايات، التخويف، التشويش، سميها ما شئت. اليوم دعايات تنطلق من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن أتباعها دول غربية أخرى بأن هذه المناورات تشكل خطرا على العالم. ما الخطر الذي تشكله على العالم هذه المناورات بالتحديد كما يقولون؟
طبعا هذا الكلام كليشة، صوانة مشروخة، دائما يعني يلجأون إلى هذا الكلام، يستخدمون هذا الكلام ويشغلون هذه الصوانة، يعني دائما يعني يعتبرون يعني أي تحرك أو أي تنمية لدى دولة تعاديهم أو دولة تريد أن تسمح في منظومتهم ولا تريد أن تكون تحت مظلتهم، وبالتالي ينسبون إليها اتهامات كثيرة ويجيرون دائما يعني يعني كل مصادر قوة هذه الدول، يعني يحاولون أن يعني يثيرون القلاقل، يحاولون أن يوجهون الاتهامات الواهية، يحاولون استخدام إيرانفوبيا، التخويف من إيران، يعني هذه سياستهم ثابتة. يعني أولا هذه المناورة لا تشكل أي خطر ولا هي تهديد للصين في العالم، بالعكس يعني هذه المناورة هي تعزيز الصين في العالم. لماذا؟ يعني إذا أردنا أن نراجع يعني فصول هذه المناورات نجد يعني هناك ركن أساسي فيها يعني محاربة القرصنة البحرية. القرصنة البحرية هذه ظاهرة سلبية تواجهها كثير من الدول، يعني الملاحة الدولية تواجه هذه القرصنة، الملاحة الدولية التجارية، الطاقة وغيرها من السفن، يعني حتى السفن الخاصة يعني بنقل الركاب أيضا تواجه يعني هذه القرصنة. وبالتالي هذه المناورة هي فيها تمارين أيضا حول كيفية احتواء عمليات القرصنة وإفشال عمليات القرصنة، ليس فقط يعني في مياه المحيط الهادئ وبحر عمان، أيضا في البحر الأحمر وفي المحيط الهادئ وفي مناطق أخرى، يعني حتى في فنزويلا يعني إيران شاركت يعني في مناورات سابقة، وأيضا الصين هي قامت بمناورات في الكثير من البحار العالمية بمشاركة روسيا وأيضا بعض المشاركة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني بالعكس يعني هذه المناورة أنا في اعتقادي هي دعم وتحسين للأمن والسلم في العالم، وليس كما يقول، وإنما إذا أردنا نبحث عن الحقيقة ونذكر الحقيقة، الوجود العسكري الأمريكي يعني في بحار العالم هو الذي يهدد الأمن والسلم. أمريكا تأتي بأساطيرها من وراء المحيطات إلى الدول أخرى،
صحيح،
في محاولة للاستيلاء عليها وفي محاولة تهزيم الأوضاع فيها من أجل يعني ابتزازها، من أجل استحلابها، من أجل يعني فرض بيع السلاح عليها. أمريكا تقتات على بيع السلاح، وبالتالي تحتاج إلى إشعال الفتن والحروب في أنحاء العالم. أينما نشبت حرب نرى أمريكا تتجه نحو هذه الحرب، أكيد، وتحاول أن تركب الموجة وتستفيد وتستغل هذه الحرب. وإذا لم تكن هناك حرب، أمريكا هي التي تشعل هذا الحرب ثم تبعث السلاح. لاحظ اليوم يعني الحرب بين أوكرانيا وروسيا، أيضا أمريكا هي التي تستفيد من هذه الحرب، وهي التي تعمل على تأجيج هذه الحرب واستمرار هذه الحرب حتى تبيع السلاح، يعني وليست هي مدافعة عن استقلال أوكرانيا، وإنما بالعكس يعني هي تريد بحجة أولا يعني تثير فزع أوكرانيا وتخيفها من روسيا، وبالتالي تحاول أن تجد فرص لها لكي تبيع وتسوق سلاحها. وهذا ما تفعله مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 40 عاما. لاحظ يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية هذا الكلام دائما يتكرر من الأبواق الأمريكية، وتبع لذلك أمريكا تبيع وتبرم الصفقات الضخمة من السلاح بمليارات الدولارات، وهو السلاح غير مجدي أساسا. يعني لاحظنا أثبت هذا السلاح أنه غير مجدي، يعني أحد الحرب بين السعودية واليمن، يعني المنظومات الأمريكية التي زودتها السعودية عاجزة عن التصدي حتى لصواريخ مصنعة يدويا من قبل اليمنيين، وبالتالي يعني هذا السلاح هو غير مجدي. القبة الحديدية الإسرائيلية أيضا، منظومة ساد، منظومة باتريوت، كل هذه الأسلحة الأمريكية غير مجدية، يعني هي فقط تستحلب تأخذ أموال وتعطي هذه الأسلحة، وأحيانا لديها أسلحة متكدسة قديمة لا جدوى منها، هي أيضا تبيع هذه الأسلحة للدول الأخرى لأنها تحتاج إلى المال لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير سيد مصدق مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به في بكم. هذا اللقاء شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم،
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الواتساب في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء، الأخ أبو محمد مادي من صنعاء للسماء إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة لها رسائل عديدة وهامة على المستوى الدولي، أهمها عزل أمريكا عن الساحة الدولية وولادة عالم جديد متعدد الأقطاب وأفول أمريكا والغرب الاستعماري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا، نستمع.
تحية لكم يا جميعا. هذه هي البلطجة والتنمر الأمريكي. هنا حان الوقت للوقوف في وجه هذه الدولة الإرهابية من قبل موسكو، بكين، طهران، بيونغيانغ وكل من يعادي البنتاغون. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن كذلك على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو حسن كتب يقول بعد السلام والتحية من البحرين. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أن وجود دولة إسلامية إلى جانب روسيا والصين يعني ذلك أننا بات لنا ظهر نحتمي به. نتحدث عن الجمهورية الإسلامية التي صمدت بوجه كل العقوبات والمؤامرات والحرب التي فرضت عليها لثماني سنوات، ها هي اليوم تنتصر وترفع رؤوسنا جميعا. متحياتي لكم أخي الكريم، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك ولكل أهلنا في البحرين. نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا متواصلين معكم في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. جاء في هذه الوصية الكريمة: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. من الأخلاق الاجتماعية التي أكدت عليها النصوص الشريفة مسألة الاعتذار وقبول العذر. بداية، الإسلام يريد من الإنسان المؤمن أن يتجنب ارتكاب بعض الأعمال التي يعتذر منها، ولهذا ورد في الحديث: إياك وما يعتذر منه، أو إياك وما تعتذر منه، أي إنك من البداية عليك أن لا تفعل الأمر الخاطئ حتى لا تضطر بعد ذلك إلى أن تعتذر للآخرين. ولكن إذا حدث ووقع منك خطأ معين في حق بعض الأشخاص فعليك أن تبادر إلى الاعتذار منه، ولا يمنعك من الاعتذار من أخيك إذا أخطأت في حقه، لا يمنعك حياء أو تكبر، كما قد يتصور البعض أن الاعتذار ضعف وذلة وجبن. كلا، الاعتذار شجاعة. لا تحسب أن الاعتذار لصاحب ذلا به بين الخلائق توضع، الاعتذار شجاعة تلقى بها ود الأنام وعند ربك ترفع. وفي الطرف المقابل، إذا جاء أحد إليك واعتذر من خطأ ارتكبه معك فعليك أن تقبل اعتذاره، كما ورد في الحديث الشريف: لو أن أحدا شتمك في أذنك اليمنى وجاء معتذرا إليك في اليسرى فاقبل عذره. ما دام أنه قد جاء إليك، وما دام أنه قد اعترف بخطئه وقدم اعتذاره لك، فلا داعي إذن للتشدد، ولا داعي إذن لكي يكون الإنسان حديا إلى درجة كبيرة، بل اقبل عذره واترك الأمور تعود إلى سابق عهدها وتعود إلى مجاريها. بل أكثر من ذلك، الإسلام أيها الإخوة الكرام أراد لنا أن نختلق العذر لأخينا إذا لم يكن لديه عذر واقعي، وذلك من حرص الإسلام على سلامة العلاقات الاجتماعية. لهذا ورد في الحديث الشريف: اقبل عذر أخيك، وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا، أن تحاول أن تعتذر عن أخيك المخطئ. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بمرضاته ووصايا أنبيائه، والحمد لله رب العالمين.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا، قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا،
حين أرضي علينا الغفور وتوحدنا شعورا حينما رضينا الغفور وتوحدنا شعورا همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا انتغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسطو
علي فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. أم أيمن. وضعت كفي على صدري كأني أسترق السمع إلى داخلي. سمعت خفقان قلبي كساعة الزمن. بدأت أصغي بحواسي وأنظر بقلبي. داخلي عالم كبير خفي صرت أسمعه الآن وأراه. في هذا العالم للدموع جسد وصوت، وللفرح وجه وضوء. المعنى يركض على قدمين ويطير بجناحين. دخلت إليه، إلى هذا العالم لأعيش هذه الساعات من التأمل. سافرت وأبحرت، غصت في الأعماق وحلقت في الآفاق. الماضي كله هنا، هنا في داخلي. ها أنا ذا أرى بعيون قلبي نورا يشع من مكة المكرمة، من داخل قلبي كأن قلبي القبلة، نورا يمتد إلى السماء السابعة، الملائكة تحتفل، الشياطين تختبئ خوفا من أن يحرقها النور. ولد نور الله، ولد أشرف خلق الله، ولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. فجأة يختفي المشهد، أرى طفلا منيرا مولودا جديدا تحمله امرأة، هذا الصبي هو رسول الله. هنيئا لتلك المرأة التي تحمله، ليتني كنت مكانها. الله الله، ما أروع هذا الشعور، إني أغبطها، قلبي يذوب يذوب. من هي تلك المرأة صاحبة هذا الحظ العظيم؟ هنيئا لها. هي التي خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله واحتضنته بعد وفاة أمه عليها السلام، هي التي ورثها النبي من أبيه وأمه، فكانت تحنو عليه وتجهد نفسها على خدمته، وقد حملته من المدينة إلى مكة بعد أن ماتت أمه في الأبواء، ولازمته طوال حياته. هي التي أعتقها صلى الله عليه وآله بعد زواجه بأمنا خديجة صلوات الله عليها، لكنها أبت أن تفارقه وفضلت أن تبقى في شرف خدمته. هي التي قال عنها صلى الله عليه وآله: إنها بقية أهل بيتي. وكان يزورها في بيتها، وقد قال عنها: أم أيمن أمي بعد أمي. الله الله يا أم أيمن، ما ذلك الشرف العظيم، وما تلك النعمة التي كنت تعيشينها. أغبطك كما تغبطك معظم النساء، كيف لا وأنت من أهل الجنة. كانت أم أيمن من أوائل المسلمات بعد خديجة، وهاجرت الهجرتين، فقد هاجرت إلى الحبشة، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبيد بن الحارث الخزرجي بمكة، فولدت له أيمن الذي استشهد يوم حنين. ولما مات زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، ثم هاجرت أم أيمن إلى المدينة. كانت أم أيمن صلبة الإيمان ثابتة العقيدة، دفعت عن الإسلام بكل ما تملك ولم تدخر شيئا في سبيل الدعوة، فقدمت ولدها وفلذة كبدها شهيدا بين يدي رسول الله في حنين. لقد حضرت في غزوة أحد وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أعظمك أيتها المرأة الفاضلة، وكذلك ما أصدقك وأوفاك وأنت تشهدين لسيدتنا سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله عليها على ملكيتها لفدك أمام أبي بكر وعمر، حيث قلت لهما: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة؟ قال: بلى. فقلت: فأنا أشهد أن رسول الله أعطاها فدك. كم أغبطك وأنت قريبة من سيدتي وأمي وحبيبتي فاطمة الزهراء وتشهدين لها، وكذلك حين دعتك في مرضها فيمن دعت، وحضرت وفاتها صلوات الله عليها. هي فاجعة عظمى أن تحضري وفاة الزهراء، لكن ما ذلك القرب منها والمحبة حتى تدعوك؟ فهنيئا لك، هنيئا لك. يا بركة، لا تغفلي عن ابني محمد. أم أيمن واسمها بركة، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن الحبشية، واشتهرت بأم أيمن، وتلك وصية سيدنا عبد المطلب لها. بقيت هذه الوصية في ذهنها ولم تفارقها لحظة واحدة منذ أن مات عبد المطلب، وهو يوصيها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعزمت على رعايته وخدمته وفاء لسيدها عبد المطلب وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب صلوات الله عليهم. المكان مكة المكرمة، الزمان الحادي عشر للهجرة، وفي ذلك المكان وذلك الزمان ذهبت السيدة الجليلة بيضاء القلب إلى الجنة. وهنالك أقوال بأنها توفيت في غير ذلك التاريخ، لكن ما يهم متى توفيت، إن كانت ذهبت إلى الجنة رضوان الله تعالى